مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. دعا رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني اليوم الاثنين إلى أن ينص الدستور الجديد على أن العراق جمهورية فدرالية اتحادية. وقال بارزاني في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إننا نريد أن يكون اسم البلاد الجديد هو جمهورية العراق الفدرالية، مشددا على ضرورة أن يكون قانون إدارة الدولة المؤقت أساسا للدستور الجديد الذي يجب إصداره بالتوافق على حد تعبير الزعيم الكردي. وقال بارزاني أن الفدرالية التي يطبقها الكرد ضمان لتوحيد العراق وليس تقسيمه. ونقلت وكالة فرانس بريس عن بارزاني قوله أن من يريد أن يفرض حكما مركزيا هو الذي يريد تقسيم العراق. وأشار بارزاني إلى أن العراقيين منذ قيام الدولة العراقية قبل أكثر من 80 عاما لم يعرفوا غير الاستبداد والدكتاتورية. بحث رئيس الوزراء السابق إياد علاوي في لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد إقامة منطقة عازلة على الحدود العراقية السورية لمنع تسلل المقاتلين الأجانب إلى العراق عبر الأراضي السورية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس في قناتها التلفزيونية الإخبارية عن علاوي قوله اليوم الاثنين أن البحث جرى مؤخرا في دمشق دون أن يذكر متى عقد اللقاء مع الأسد. وكانت رئاسة علاوي للحكومة انتهت في أواخر نيسان الماضي. وأوضح علاوي أن مراقبين من الأمم المتحدة سيرابطون في المنطقة العازلة المقترحة. ولم يبين علاوي ما إذا أبدى الأسد موافقته على مثل هذا المقترح، ولكنه قال إنه أطلع اثنين من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية في عمان على حيثياته. وأضاف علاوي إنه تطرق خلال حديثه مع الأسد إلى إمكانية إحياء اللجنة الثلاثية التي تضم مسؤولين من العراق وسوريا والولايات المتحدة لمعالجة القضايا القائمة. ولم تجتمع اللجنة التي العام الماضي إلا مرة واحدة. قتل وجرح عشرات الأشخاص عندما اندفع انتحاري بسيارة مفخخة نحو جمع من المتطوعين للانخراط في سلك الشرطة في مدينة أربيل صباح اليوم الاثنين. وقال مصدر أمني أن عشرات المدنيين كانوا ينتظرون في طوابير أمام مركز شرطة المرور عندما وقع الانفجار. مزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في أربيل شمال رمضان.
أبلغ سامان هربجي مسؤول الإعلام بوزارة الصحة وفي أحدث إحصائية لعدد الضحايا إذاعة العراق الحر بوقوع 14 قتيلا ونحو 100 جريح إضافة للشخص الانتحاري. ووقع الهجوم بحسب رواية شهود العيان من الجرحى في الساعة 47 دقيقة من صباح اليوم، حيث توجه انتحاري بسيارة مفخخة كانت تحمل لوحة تسجيل أرقام مسجلة في أربيل وبسرعة إلى ساحة تتخذها مديرية مرور أربيل كموقع لتدريب منتسبيها الجدد، وقام بتفجير السيارة وهو بداخلها.
وفي بغداد أفادت وكالة فرانس بريس أن عراقيا قتل وأصيب اثنان بجروح اليوم الاثنين عندما هاجم انتحاري بسيارة مفخخة نقطة تفتيش عند المدخل الرئيسي لمطار بغداد الدولي. وقال الجيش الأمريكي أن 5 من عناصر الشرطة العراقية قتلوا وأصيب 19 آخرون في هجومين أحدهما بسيارة مفخخة في منطقة البياع، وسجل شرطي عراقي في عداد المفقودين. وكانت قوات الشرطة العراقية تدخلت في اشتباك بين القوات الأمريكية ومسلحين قرب مركز لمغاوير شرطة البياع. وفي محافظة نينوى قتل جندي أمريكي صباح اليوم في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريته قرب مدينة تلعفر. دعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز اليوم الاثنين الحكومة المصرية إلى أن تضع ثقتها بالشعب بعد أن فتح الرئيس حسني مبارك باب الإصلاح. وأكدت رايز في كلمة ألقتها في الجامعة الأمريكية في القاهرة أن الانتخابات المقرر إجراؤها في 20 الثاني في مصر يجب أن تستوفي المعايير الموضوعية للنزاهة بالسماح لمراقبين دوليين بالإشراف عليها دون قيود. وكانت رايز عقدت مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط في شرم الشيخ، شددت فيه على إجراء انتخابات حرة. وأكد أبو الغيط من جهته أن الجميع يريدون انتخابات نزيهة وشفافة. ونقلت وكالة رويترز عن أبو الغيط قوله أن من الضروري لتحقيق الإصلاح في الشرق الأوسط أن تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. تعهد التحالف اللبناني المعارض لسوريا اليوم الاثنين بإجراء تغييرات جذرية بعد ضمان فوزه بالأغلبية في المجلس النيابي اللبناني في أول انتخابات تجرى في لبنان بعيدا عن الوجود العسكري السوري. وأظهرت نتائج المرحلة الرابعة والأخيرة للانتخابات في شمال لبنان فوز اللائحة التي يقودها سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري بجميع المقاعد 28 المتبقية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر ودعوة لمتابعة عدد من التقارير الواردة إلينا من بغداد وبعض المحافظات. نبدأ من بغداد، حيث أوضح مقرر لجنة إعداد مسودة الدستور العراقي الدائم بهاء العرجي أنهم استلموا قائمة بأسماء 15 مرشحا من العرب السنة. ليث أحمد عد تقريرا حول هذا الموضوع.
سلمت اللجنة السداسية التي شكلها ممثلو العرب السنة من أجل اختيار مرشحيهم في لجنة إعداد مسودة الدستور الدائم، سلمت اليوم الاثنين قائمة بأسماء 15 مرشحا إلى نائب رئيس لجنة إعداد مسودة الدستور الدائم الدكتور فؤاد معصوم. وقد حظيت هذه القائمة برضا أعضاء هذه اللجنة، لكن ممثلي العرب السنة اعترضوا موضحين أن هذه القائمة كان من المفترض أن تعرض عليهم قبل تسليمها إلى لجنة إعداد مسودة الدستور، حسب ما أوضح لإذاعتنا مقرر اللجنة بهاء العرجي.
احنا للتو استلمنا قائمة الإخوان 15 الذين سوف ينضمون إلينا إن شاء الله في عملية كتابة الدستور، لكن من ساعة أو من يوم أمس نتلقى اتصالات هاتفية كثيرة من نفس الأخوان. كما تعرف نحن التقينا مع هيئة تمثل الأخوان، تمثل بسبعين شخصية، وهذه السبعين شخصية قد انتخبت خمسة أعضاء من ضمنهم أن يقدموا القائمة بخمسة عشر، لكن بعض الأطياف والأطراف الموجودين في هذه الهيئة غير راضين عن بعض الشخصيات الموجودة، ويقولون أن كثير من المحافظات أو الأحزاب لم تمثل تمثيلا حقيقيا في هذه القائمة، فيجب إعادة النظر فيها. حقيقة نحن كلجنة 55 تاركين الأمر لهم، لأن هذا شأنهم وهم الذين يمثلوه، لكن إذا كانت اعتراضات يجب أن نجلس معهم من جديد ونوضح الأمور كي تكون هناك مشاركة حقيقية للجميع يشتركون فيها.
هل هنالك سقف زمني معين أو محدد وضعته اللجنة 55 من أجل حسم هذا الموضوع؟
حقيقة الزمن قد انتهى ونحن استلمنا هذه، ونحن كلجنة 55 ليس لدينا أي اعتراض على هذه الأسماء، لأن هذه الأسماء هي تخصهم وهم الذين قدموا هذه الأسماء، لكن يجب أن تكون وحدة ما فبينهم حتى لا نختلف بالغد على موضوع الترشيحات وتقول بعض الأطياف أن هذه الطائفة أو هذه الشريحة من المجتمع لم تمثل تمثيلا حقيقيا. نحن نريد أن نأخذ الضوء الأخضر من الجميع في إشراكهم الفعلي معنا إن شاء الله، وسوف تعرض هذه الأسماء إلى الجمعية الوطنية، ومن ثم تقوم الجمعية الوطنية بإصدار بيان ترحيب بمشاركتهم معنا في كتابة الدستور.
وأكد العرجي قبول القائمة من قبل لجنة إعداد مسودة الدستور الدائم.
هذه القائمة مقبولة، لكن يجب أن تأخذ بتأييد من كافة الأطياف والأحزاب والحركات التي تمثل هذه الشريحة من الشعب العراقي.
من جانبه أكد عضو لجنة صياغة مسودة الدستور في الجمعية الوطنية الشيخ عبد الرحمن النعيمي أن هنالك اجتماعا للعرب السنة سوف يعقد يوم الخميس القادم من أجل أن تعرض عليهم أسماء مرشحيهم وبالتالي إقرارها.
وصلت القائمة اليوم صباح هذا اليوم بيد الدكتور فؤاد معصوم باعتباره نائب رئيس لجنة كتابة مسودة الدستور، وتباحثنا قليلا فخرجنا بنتيجة بأن هذه الأسماء سوف لا تظهر إلا بعد اجتماع أهلنا العرب السنة ومن معهم من الأخوة في يوم الخميس لعرض هذه الأسماء، كما كان متفق في بداية الجلسة الثالثة بأن عندما تكتب الأسماء 25 تعرض على نفس المؤتمرين وإذا كان هناك اعتراض على شخصية معينة وفي قناعة الجميع سوف يكون هناك استبدال وسوف نخرج بنتيجة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد لنتابع حوارا مع القيادي في حركة الوفاق الوطني عقيل عبد الكريم الصفار للحديث عن أهمية عقد مؤتمر الوحدة الوطنية. جاء ذلك خلال لقاء خاص بإذاعتنا أجرته سوسن حبيب.
تستعد حركة الوفاق الوطني لإقامة مؤتمر واسع تحت عنوان مؤتمر الوحدة الوطنية المؤمل انطلاق فعالياته مع حلول شهر تموز المقبل. عن هدف المؤتمر وبعض تفصيلاته تحدث لنا السيد عقيل عبد الكريم الصفار العضو القيادي في حركة الوفاق الوطني قائلا:
أولا الوحدة الوطنية كما سيكون هذا هو العنوان وكما سيكون هذا هو الفحوى. من هذه المهمات الأساسية التي سيطلع بها هذا المؤتمر استمزاج آراء تلك المكونات السياسية والأحزاب والهيئات الوطنية، سواء منها من اشترك في العملية السياسية في عملية الانتخاب التي تمت بنهاية حكومة الأخ الدكتور أياد علاوي، واستمزاج تلك الآراء من أجل السير قدما بالعملية الديمقراطية في عراق الغد، وابتداء من اليوم وحتى توجهنا إلى المرحلة القادمة في انتخاب الجمعية الوطنية بنهاية عام 2005 استعدادا للمرحلة القادمة، المرحلة الأساسية والدائمة. أهمية هذا المؤتمر تنبع من كون المؤتمر سيضم وقدر الإمكان جميع الفصائل الوطنية وجميع ألوان الطيف العراقي لغرض الخروج بآراء وخطة عمل موحدة من أجل العمل المشترك ومن أجل تفعيل مشاركة هذه الفصائل، سواء منها من اشترك في المرحلة السابقة أو من لم يشترك، مع التفهم الكامل لخصوصية كل حركة ولخصوصية كل حزب ولخصوصية كل طائفة. الحقيقة هنا لا أريد أن أتكلم بالطائفية ولا أريد أن أذكر أسماء الطوائف، لأننا في حركة الوفاق الوطني العراقي نربأ بأنفسنا عن ذكر الطائفية ونربأ بأنفسنا عن ذكر العرقية. ومن هذا المنطلق فقد تشكلت هيئة تحضيرية ضمت مختلف ألوان الطيف العراقي، وإن شاء الله ستباشر قريبا الاتصال بفصائل العمل السياسي العراقي، سواء منها أحزاب، جمعيات، شخصيات وطنية أو حركات سياسية من داخل العراق ومن خارجه.
أما عن دور حركة الوفاق في هذا النشاط الوطني فيشير الصفار:
هو دور المنظم أولا وجزء من الأخوة الداعين إلى المؤتمر، سيكون دوره كدور أي أخ وأي أخت في الهيئة التحضيرية، لأننا حرصنا أن لا يكون موسوما بشكل واحد أو بحزب واحد، وإنما نحن جميعا عاملون في ذات المجال وفي ذات الهدف.
كان هذا الحوار مع القيادي في حركة الوفاق عقيل عبد الكريم الصفار. سوسن حبيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد، حيث تظاهر يوم الاثنين أمام مبنى وزارة الصحة عشرات من الأطباء مطالبين بزيادة رواتبهم ومنحهم مخصصات بدل العدوى والخطورة. ليلى أحمد التقت بعدد منهم وسجلت شكاوى الأطباء.
نريد زيادة بالرواتب وتكون زيادة تلائم ساعات الدوام ونوعية الدوام والخطورة اللي يواجهها الطبيب بالوقت الحالي. بعد تحرير العراق صار العراق عبارة عن أحداث ساخنة، فكان الطبيب على طول هو يكون بوجه المدفع، أسوة حالة بحال أخوه بالحرس الوطني وحال أخوه بالشرطة العامة. زين احنا نداوم هذا الدوام وراتبنا ما يعادل 206، اعتبرونا درجة سادسة.
يعني وزير مالية المفروض مثل ما وافق على التعليم العالي بنضاف 100%، مفروض هاي مفروض تصير له. يعني
إذا أنتوا تطالبون بزيادة 100%،
مثل ما وزير مالية وافق على وزارة التعليم العالي نفس الشيء هم توافق على الصحة وهو حقنا المفروض.
يعني احنا كاطباء لا موفرين للامان. هاي اول شيء احنا بالشيات ما حامينا احد حامل يفوت علينا من جميع مختلف مستويات، يفوت علينا يغلط علينا يتهك بحرمه المستشفى، حتى رفعوا علينا سلاح يرفعون علينا سشاشين اشكال، اذا احد توفى من اهلهم تنقلب الدنيا تتكسر المستشفى على راسنا.
والله انا صار لي اكثر من سنه دا اداوم طبيبه، لا محصله حقي، تجاوزات على الاطباء، ماكو احد يحمينا من التجاوزات، مره متهدده بالقتل مع ان انا قايمه بواجبي على اكمل وجه. موظف الحمايه اللي يقف بباب المستشفى ياخذ بدل عدوى، واحنا اللي نتعامل ويا المرض بحد ذاته واحتمال نصاب بأسوأ انواع الامراض ما عندنا لا بدل عدوى لا بدل خطوره لا بدل خفاره.
وبادر الدكتور جليل الشمري وكيل وزير الصحة إلى طمأنة المتظاهرين ووعدهم خيرا في زيادة رواتبهم، إلا أن المتظاهرين يشككون في هذه المبادرة التي ربما تكون مجرد تخدير لهم.
مقدمين مطالبنا بشكل رسمي، السيد وكيل الوزير مشكورا يعني نزل ومجرد يعني يضم صوته الى صوتنا وقال انه انا متضامن وياكم. نتمنى انه يكون حكي يعني صحيح، انه صدق مقدمين طلبات لزياده الرواتب وزياده المخصصات، نتمنى انه لا يكون تخدير اعصاب مثل كل مره، لان احنا صار لنا سنتين على نفس هذا الكلام.
من ناحيته اعتبر الدكتور جليل الشمري وكيل وزير الصحة في حديثه لإذاعتنا، اعتبر مطالب هؤلاء المتظاهرين حقا طبيعيا للجهود التي يقومون بها، مشيرا إلى الكتب الرسمية الصادرة من وزارة الصحة بشأن تعديل رواتب الأطباء.
الحقيقة مطالب الأطباء مطالب مشروعة، احنا أطباء قبل أن نكون في هذه الوزارة، الطبيب العراقي ياخذ جور ما تتناسب تماما مع مستوى دراسته مع الجهد اللي يبذله يداوم صباحا ومساء. المواطن العراقي يريد يجي للمستشفى في اي وقت لازم الطبيب موجود، لكن ماكو دعم لهذا الطبيب، ما زال الدوله لحد الان قاصره في توفير الدعم للاطباء والكوادر التمريضيه فيه. الحقيقه هذه ليست من صلاحيه وزاره الصحه، وزاره الصحه رفعت عشرات الكتب الى مجلس الوزراء تطالب باصلاح هذا الوضع وبدون جدوى، وانا الان من بلغوني اكو مظاهره للاطباء، قلت لهم اني اروح اشيل لافته وياهم لانه حقهم ومطالبين بشيء اكثر من حقهم. ونتمنى من الحكومه الحقيقه كحكومه ومن السيد الدكتور الجعفري وهو طبيب انه يتدخل شخصيا لانصاف الاطباء.
ليلى احمد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هذه اذاعه العراق الحر.
هذه اذاعه العراق الحر.
هذه اذاعه العراق الحر.
يا محلاها شيها ومحلاها الطول يذكر بعد الحجون خوفي من عذاب بحبها لا يطول يا ممرش فهمين الواسعي لك
يا ممرش عمري للنرجيلة قلبي ذا بالسمرة الطويلة
حبيبة بلي الحامت يا ممرش روحي طير هامت على بيتي الحبيبة بلي الحامت يا ممرش كل الناس نامت مت وياك قمر منها اشتكي لك
يا ممرش عمري للنرجيلة قلبي داف بالسفرة الطويلة
يا ممرش عمري للنرجيلة السمرة الطويلة
سيداتي وسادتي بدأ كبار المسؤولين العراقيين بالتوافد على العاصمة البلجيكية بروكسل حاملين رسالة واضحة إلى المجموعة الدولية تتعلق بإعادة إحلال الاستقرار والأمن في العراق بدعم من أوروبا ومن الدول المجاورة في الشرق الأوسط إضافة إلى هذا المحور تتطرق ميسون أبو الحب في التقرير التالي إلى الجولة التي بدأها الجعفري بدولة الكويت ثم زيارته إلى لندن وبروكسل وواشنطن
مستمعي الكرام أهلا بكم يبدأ مؤتمر بروكسل الدولي حول العراق أعماله يوم الأربعاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عرضا استضافة هذا المؤتمر خلال زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى أوروبا في شهر شباط الماضي رئيس الوفد العراقي إلى مؤتمر بروكسل هو رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري يصحبه وفد يضم وزراء ومسؤولين كبار الجعفري شرع في جولة قبل أيام بدأها بدولة الكويت ثم هبط في لندن في زيارة غير رسمية وبعدها سيتوجه إلى بروكسل لحضور المؤتمر بعد بلجيكا يتوجه الجعفري إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش ثم يعود إلى لندن في زيارة رسمية قبل أن يتوجه إلى الكويت مرة أخرى ليث كوبا الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء قال لإذاعة العراق الحر متحدثا عن مؤتمر بروكسل
مؤتمر هذا لن يكون عن العراق لكن سيكون مع العراق المؤتمرات التي حصلت في الماضي في مدريد وفي طوكيو كانت مؤتمر دول مانحة كان العراق في ذاك الوقت تحت احتلال وكانوا يتحدثوا ماذا يفعلون بهذا البلد اليوم العراق دولة ذات سيادة كاملة رئيس الوزراء العراقي المنتخب يذهب إلى هذا المؤتمر على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية الوزراء العراقيون كلهم شاركوا في اللجان التحضيرية لهذا المؤتمر رسالتهم هي سعي إلى دعم العملية السياسية القائمة في العراق وإعانة العراق على تحريك اقتصاده باعتبار أن الاقتصاد سيكون مفتاح لتعميق قناعة المواطن أن هناك مستقبل أفضل ينتظره
هبط الوفد العراقي في لندن على متن طائرة عراقية وهذه هي أول مرة تهبط فيها طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في دول أوروبية الطائرة ستنقل الجعفري إلى بروكسل يوم الأربعاء كما ستنقله بعد ذلك إلى واشنطن قبل أن تعود به إلى أوروبا لإكمال مراحل الجولة الجعفري التقى في لندن سفير العراق صلاح الشيخلي ضمن الوفد المرافق للدكتور الجعفري وزير الكهرباء محسن إشلاش ووزير النفط إبراهيم بحر العلوم محسن إشلاش تحدث لإذاعة العراق الحر عن طموح الوفد العراقي في مؤتمر بروكسل
الحقيقة احنا نبني آمال كبيرة على مؤتمر بروكسل للدول المانحة لأنه الدول المانحة خصت مبالغ كبيرة في مؤتمر مدريد اللي كان مجموعها 33 مليار دولار مبالغ كبيرة جدا بس لحد الآن لم تستغل إلا جزء قليل من هذه المبالغ
الجعفري يتوجه إلى دول عديدة في إطار هذه الجولة لكن ما هو هدف هذه الجولة العام أو المشترك؟
الهدف المشترك من هذه الزيارات من خلال نظرة سريعة إلى البلدان أو الأجندة التي يحملها الدكتور الجعفري في مع هذا الوقت نراها أنها هي لجمع دعم دولي إلى دعم العملية السياسية وبالإضافة إلى إعادة دعم عملية إعادة العراق ودعم عملية كتابة الدستور من أجل تجميع زخم دولي، بالإضافة إلى يعني نعرف أن مؤتمر بروكسل راح يضم دول عديدة يعني ما يقارب 80 دولة بالإضافة إلى دول الجوار، وتعرفين أنت أن دول الجوار لها دور كبير في دعم العراق وعدم السماح مثلا للإرهابيين بدخول الأراضي العراقية، لأن الموضوع الأمني هو الهدف الأساس في يعني المقوم الأساس لهذه العملية، الموضوع الاقتصادي هو الهدف الثاني.
مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي في الوفد المصاحب للدكتور الجعفري. بالنسبة للأوروبيين والأمريكيين سيكون مؤتمر بروكسل فرصة لرأب الصدع الذي سببته الحرب في العراق قبل عامين. من المتوقع أن يحضر المؤتمر أيضا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووزيرة الخارجية الأمريكية غوندوليزا رايس ووزراء خارجية مصر وإيران وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى. من المتوقع أيضا أن يشهد المؤتمر عروضا جديدة من دول الشرق الأوسط والدول الأوروبية لتخفيف الديون المستحقة على العراق، كما من المتوقع أن يشهد دعوات جديدة توجه إلى سوريا وإيران للسيطرة على حدودهما بشكل أكبر لمنع تسلل المتمردين. بعد بروكسل يتوجه الجعفري إلى الولايات المتحدة، لكن ما هو المتوقع من مباحثات الجعفري مع الرئيس الأمريكي جورج بوش، وما هي المحاور التي سيتم التطرق إليها؟
ستكون نتائج بروكسل على قمة جدول هذه المناقشات، بالإضافة إلى قد يكون هنالك مناقشة لانسحاب أو تقليص عدد القوات المتعددة الجنسيات في العراق مع تصاعد قوة ونشاط القوات الأمنية العراقية. بالإضافة إلى هذا حتما ستكون هنالك مناقشة لدور أو تفعيل دور السنة في لجنة كتابة الدستور المنبثقة عن الجمعية الوطنية العراقية.
أحمد الزبيدي موفد إذاعة العراق الحر في الوفد المصاحب للدكتور الجعفري. قدمت لكم مستمعي الكرام تقريرنا عن زيارة رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري إلى عدة دول أولها الكويت وإحداها هي بروكسل لحضور المؤتمر الدولي حول العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه تحية من إذاعة العراق الحر ودعوة للانتقال إلى كردستان العراق وبالتحديد إلى أربيل، حيث أدلى وزير الصحة بتصريح لإذاعتنا حول أوضاع المصابين بعملية التفجير الانتحارية التي وقعت صباح الاثنين. شمال رمضان معه المزيد من التفاصيل.
قال فائق التوفيق وكيل وزارة الداخلية في الإدارة الكردية بأربيل بأن انتحاريا فجر سيارة مفخخة وسط جموع من المتطوعين الجدد في سلك الشرطة صباح اليوم 22 حزيران الجاري. وفي تطور ذي صلة أبلغ سامان هربجي مسؤول الإعلام بوزارة الصحة وفي أحدث إحصائية لعدد الضحايا إذاعة العراق الحر بوقوع 14 قتيلا ونحو 100 جريح إضافة للشخص الانتحاري. ووقع الهجوم بحسب رواية شهود العيان من الجرحى في الساعة 7:40 من صباح اليوم، حيث توجه انتحاري بسيارة مفخخة كانت تحمل لوحة تسجيل أرقام مسجلة في أربيل وبسرعة إلى ساحة تتخذها مديرية مرور أربيل كموقع لتدريب منتسبيها الجدد، وقام بتفجير السيارة وهو بداخلها. وذكر الشهود أيضا بأن أعدادا من المجندين حاولوا الهروب لما رأوا السيارة مقبلة نحوهم، إلا أن كثيرين لم يتمكنوا من ذلك. وقد شوهدت حطام السيارة المفخخة وهي متناثرة على بعد 10 أمتار من الموقع، وكذلك أشلاء بشرية محترقة. وذكر وكيل وزارة الداخلية بأن هناك جهات عديدة لا تريد لإقليم كردستان العراق الأمن والاستقرار وهي تقف وراء الهجوم، كما وطالب مواطني أربيل ممن لديهم معلومات حول السيارة التي استعملت في التفجير وصاحبها الإدلاء بها عند مراكز الشرطة. وفي مستشفيات مدينة أربيل التي اكتظت بالجرحى وأقربائهم وجهت إداراتها نداءات للسكان تحثهم على التبرع بالدم للمصابين. وحول أوضاع المصابين أدلى دكتور جمال عبد الحميد وزير الصحة بالإدارة الكردية في أربيل بتصريح لإذاعة العراق الحر قال فيه:
ولكن الحمد لله أكثر الجرحى تم علاجهم وهم في وضع جيد، وهناك كثير من الجروح البسيطة. الحمد لله شيء جيد، ونحن كوزارة الصحة في إقليم كردستان مستعدين دائما لتقديم الخدمات ومستعدين لنوع هذه الحالات. كما تعرفون نحن نعرف أن الاستقرار والوضع المستقر والوضع السياسي في كردستان هو لا يريح أعداؤنا، ونعرف أنهم يحاولون تعكير هذا الأمان الموجود في كردستان، ولكن نحن لهم بالمرصاد، وهذه العمليات الإرهابية لا تزيدنا إلا إصرارا على إصرار لخدمة كردستان وخدمة العراق أيضا. الحمد لله أكثر الحالات جروح بسيطة، ولكن عادة في حالات هذه هناك بعض الجرحى يحتاجون إلى عناية مركزة ولا عمليات، وأعدادهم قليلة ولا يتجاوزون 5 أو 6. تعرف العلاج فيها مراحل، المرحلة الأولى نمتص والحالات المستعجلة والأشياء الضرورية، وبعد ذلك نقوم بتقييم كل جريح، وعلى ضوء الإمكانيات الموجودة سوف نقرر العلاج المرضى أو الجرحى الذي يحتاجون إلى علاج خاص، وإذا هناك إمكانيات سيصل هنا، وإذا يحتاج إلى إرسال من الخارج سوف نقرر على ضوء رأي الأطباء واللجان الطبية المتخصصة.
كان هذا وزير الصحة في أربيل، وقد علق على أوضاع المصابين بعملية التفجير الانتحاري التي وقعت اليوم الاثنين في مدينة أربيل. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ما زلنا سيداتي وسادتي نتابع هذه التقارير من المحافظات العراقية، وننتقل إلى النجف حيث تقام فيها مراسيم مناسبة وفاة فاطمة الزهراء. ليت محمد علي يسلط الضوء على هذه المناسبة.
تظاهرة عزاء حسينية ضمت المئات من أصحاب القمصان والسراويل السوداء، انطلقت من ساحة ثورة 20 مركز النجف باتجاه الصحن الحيدري الشريف. التظاهرة التي حملت الرايات السوداء وصور الشهيدين الصدر الأول والثاني رددت العديد من الهتافات التي توزعت بين المعزي لمناسبة وفاة الزهراء البنت الكبرى للرسول عليهما السلام، ومنها ما تناول الوضع السياسي القائم وتدني مستوى الخدمات في العراق والمدن المقدسة على وجه الخصوص. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يشهد الشارع النجفي ومنذ ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين يشهد زحفا لأسراب من المشاة على الأقدام ومن مختلف المحافظات المجاورة لإحياء مراسم وفاة فاطمة الزهراء عليها السلام. وعضو في المجلس الاستشاري في النجف يؤكد لإذاعتنا صباح الاثنين أن عدد الحافلات السياحية التي دخلت النجف من مدينة البصرة فقط بلغ أكثر من 150 حافلة على حد قوله. وفي صعيد غير ذي صلة، رئيس المجلس الاستشاري عبد الأمير الأعرجي يطلع إذاعة العراق الحر صباح يوم الاثنين وفي مكتبه على مجموعة من الأوامر الصادرة من المجلس الاستشاري، يأتي في مقدمتها الكتاب الصادر في 11 من حزيران الجاري، والقاضي بإقالة مدير بلدية النجف المهندس نعمان جبار عباس لإدانته بالتلاعب بالمال العام وإخفاء كتاب الرسمي يقضي ببيع مقابر على المواطنين في مقبرة وادي السلام وبأسعار رمزية تصل إلى 1000 دينار للخمسين متر مربع. وفي سؤالنا عن معالجات المجلس الاستشاري لموضوعة الاتصالات والكهرباء، أكد رئيس المجلس أن مدير اتصالات النجف يخضع هذه الأيام لمساءلة قانونية حول أسباب تعطيل منظومات الاتصال في النجف شبه التام، وأن معلومات توفرت لدى المجلس الاستشاري تؤكد إدانة مدير الاتصالات في النجف بالإهمال والتقصير على حد قوله أيضا. وفيما يتعلق بالكهرباء، أعرب رئيس المجلس الاستشاري في النجف عن أمله في تحسنها مستقبلا وكإجراء آني لمعالجة الأزمة. قال إن مجلسه تعاقد مع مشغلي مولدات توليد الطاقة الكهربائية من الأهالي لمدة 8 ساعات يوميا، وتعهد المجلس بتوفير زيت الغاز للمولدات، وتم تسعير الأمبير الواحد ب2500 دينار عراقي. كما طالب الجهات التنفيذية المتابعة والتنفيذ، وفي حالة عدم امتثال مالكي المولدات للقرار سيخضعون للمساءلة القانونية على حد قوله أيضا. ليت محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
عودة إلى بغداد حيث تابعت مراسلتنا جمان العبيدي المؤتمر الصحفي الذي عقده بعض المثقفين العراقيين، وتحدث فيه رئيس المنبر الثقافي جلال الماشطة عن أهداف هذا المنبر. إلى المزيد من التفاصيل.
مجموعة كبيرة من المثقفين العراقيين أعلنوا عن تأسيس المنبر الثقافي العراقي من أجل أن يلعب المثقف دورا مهما في مجالات الحياة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المثقفون صباح يوم الأحد، والذي تحدث فيه الدكتور جلال الماشطة رئيس المنبر الثقافي العراقي عن الأهداف التي دعت لتأسيس مثل هذا المنبر.
الحياة تفرض أشكالا لنهوض بالدور. نحن سلمنا بعد سقوط النظام إرثا قاسيا، إرثا أسود في الميدان الثقافي تحديدا. المثقف العراقي ظل طوال أعوام عديدة إما أن يكون مبررا ومسوغا للسلطة ما تريد أن تقوله، أو يحكم عليه بأن ينكف على نفسه، بأن يصمت، بأن يسجن، أو حتى أن يموت. بعد سقوط النظام التشظ اللي صار حدث في المشهد السياسي عموما، المشهد الثقافي تحديدا، أدى إلى أن المثقف العراقي كان مخير إما أن يؤطر ضمن سياقات إيديولوجية وحزبية معينة، أو أن لا يكون له صوت، أو يكون صوته غير مسموع. فبالتالي نحن هناك حاجة إلى إسماع صوت المثقف بوصف ضمير، بوصف عقل، وتجميع صوت المثقفين. وأعتقد أن بلدنا على اعتاب مرحلة بالغة الخطورة. نحن نعيد صياغة الهوية الوطنية العراقية، ونعتقد أن المثقفين دورا أساسيا في ذلك. ومن هنا كانت تنادي عدد من الأخوة المثقفين لتكوين هذا المنبر الثقافي العراقي. وحينما اتصلنا بزملائنا في الخارج وفي الداخل وجدنا أسماء كبيرة جدا قد رحبت بالمشروع، كلهم استجابوا فورا لهذا المشروع. ونعتقد هذه مجرد هذه الاستجابة تعني أن هناك حاجة موضوعية لمثل هذا المشروع، لامتصاص الاحتقان الطائفي، لإزالة اللبس الذي حصل في مسألة تكوين وتشكيل الهوية الوطنية العراقية الواحد.
الباحث والكاتب حيدر سعيد أوضح بأن المثقف العراقي مستعد للمساهمة في عملية بناء الدولة.
إذا أنا أعتقد أن المهمات الأولى والأساسية هو إعادة التعريف المثقف في الثقافة العراقية. يعني أعتقد أنه نحن بحاجة إلى الخلاص من هذا التعريف الكلاسيكي الذي يحصر المثقف بالفنان والأديب. أعتقد أن المثقف هو يشمل النخبة الأكاديمية والمفكرة والمشتغلة في إطار العلوم الإنسانية والمفاهيم وعلى ذلك. هذا المثقف بالمعنى الواسع الذي هو المفكر ربما مؤهل لخوض عملية بناء الدولة. ربما علينا أيضا على هذه الفئة تحديدا أن تنظر في جملة من المشكلات تخص عملية إعادة البناء، لكن هي أنا أعتقد أنها مشكلات ثقافية بالدرجة الأولى، ومن بينها مشكلة العلاقة بالغرب وبالثقافة الغربية.
من جانبها الكاتبة الروائية لطيفة الدليمي وصفت بأن المثقف العراقي تواجهه تخوفات عديدة.
في هذه اللحظات التي نعيشها الآن هناك خوفين عندنا، خوف من انحاء ثقافتنا أمام ما يحدث في العالم من ثقافة عولمة، وهناك خطأ أيضا عندنا، خطأ التشبث بالخصوصية والانغلاق عليها. فإذا تجاوزنا هذا الخوف، خوف الانحاء أمام الآخر، خوفنا على خصوصيتنا، ممكن أن نفتح على العالم بما نملك من ثقافة، بذكتنا بموروثنا وبحاضنا وما نصنعه الآن. مقومات هذا المشروع تقوم على أولا قبول الاختلاف الثقافي، ثانيا تعزيز مفهوم الهوية الثقافية العراقية التي تنضوي تحتها جميع الانتماءات الثقافية الموجودة بالعراق، ثالثا تشكيل منظومات قيم معاصرة وتصورات حديثة للإنسان والحياة تتناسب مع فكرة الحرية وحقوق الإنسان وعدم التمييز بكل أشكاله.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن فنتابع الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق من إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى عمان، حيث أعد حازم بيضين تقريرا بشأن ما ذكرته مصادر عراقية تتعلق بمنح العراقيين جوازات سفر عند المركز الحدودي العراقي.
قالت مصادر حدودية أردنية أنها تعمل جاهدة للحد من ظاهرة انتشار الجوازات المزورة التي يتم العثور عليها بحوزة العراقيين القادمين للأردن أو العابرين منه إلى العراق، خاصة بعد اكتشاف أكثر من 500 جواز مزور خلال الفترة الماضية، ما دفع إلى إبلاغ الجانب العراقي الذي قالت المصادر إنه يفتقد الإمكانات لمنع هذه الظاهرة. غير أن مصادر عراقية ذكرت أن وزارة الداخلية العراقية منحت المركز الحدودي العراقي صلاحيات كاملة بمنح العراقيين جوازات سفر حال وجود شكوك بوثائقهم، وبالأخص الذين يحملون جوازات سفر أجنبية لضمان دخولهم بأمان إلى المدن العراقية. ويسعى الجانب العراقي للتنسيق مع الأردني لضبط عملية الجوازات المزورة ولمعرفة أسباب تغييرها وأصدار الجوازات الجديدة والهوية الشخصية من المركز الحدودي للتسهيل على المواطنين العراقيين. من ناحية ثانية، نفى المصدر الحدودي الأردني ما تردد مؤخرا عن تعرض السائقين القادمين من الحدود العراقية للضرب والإهانة، وأشار أن اتصالا تم مع الجانب العراقي وضابط الارتباط الأمريكي لمتابعة الادعاءات غير الموثقة المقدمة من السائقين ولمعرفة الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليهم، موضحا بأن لجنة مشتركة ما بين الجانبين تم تشكيلها مؤخرا لمتابعة مثل هذا الادعاء. وأشار المصدر الحدودي إلى أن 1000 سيارة بحار تعمل يوميا يقوم سائقوها بتهريب البضائع وخاصة البنزين، وقال إن المركز طلب من الحكومة تحديد نوع التجارة التي يقوم بها البحارة تفاديا للأضرار التي يمكن أن تلحق بهم لحظة دخولهم الأراضي العراقية، وأيضا لمنع حدوث ازدحام داخل مركز حدود الكرامة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نقضي الوقت التالي حد الراجي ورحلة مع الشعر والمواويل العراقية في برنامج مواويل وشعر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة تقدم
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في رياض الشعر وبساتين الغناء العراقي العذب، وحلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر.
قصيدة جديدة لسامي عبد المنعم. إيش ذكرك؟ إيش ذكرك بي وجيت؟ أنا بابك حيل سديته وقلت أنساك قوة وانت جيت. خلني أترجاك، خلني بروح ميتينك ولك توني نسيت. إيش ذكرك بي وجيت؟ إيش ذكرك بي وجيت؟ هواي قبلك دقوا شبابيك عمري وعاندتهم وما دريتك تاخذ سنيني غفل وتصير صفنة عمر بي. ما دريت إيش ذكرك بي وجيت؟ بي سولة، بي سولة، بي سولة ليلكم جروحي. أطش عمري بشليلة وما أريد اللي يضحك بوجهي كذب، ما أريد اللي يضحك بوجهي كذب. وبي سولة لو مشيت بسكة ما خون الدرب، سنين توتن الليالي سنين بالغربة وبعد بي لعب. منين امنين ما شمس الوقت تندار صيرا في، واخضر اخضر للمحبة شموس وفياي وعشب. مرة شفت اثنين عصفورين ذايبين بعشق كلش حار وبنص الورد. اتذكرت اول محبت وياك والغميضة وبيوت العقد. والله كانت ذيش دنيا، دنيا دنيا مليانة دفو بنص البرد. راحت وما ظن، راحت وما ظن بعد يا فلان تنعاد وترد. ولك عوفني عوفنا ترجاك يا معود، بعد ما ظل عمري سوى البعد. اي والله بعد ما ظل عمري سوى البعد.
كنت تزعل مني اذا تأخر علي، كنت تزعل من إذا تأخر علي، وهسا يمك وانت ماكو ولا فبيك. مو بعيد الدير وجهك من نجيك، مو بعيد الدير وجهك من نجيك.
العتابة. العتابة نوع من أنواع الأدب الشعبي ونوع من أنواع الغناء أيضا، اختص بها عرب شمال العراق وغربه، وشاعت عندهم شيوعا قويا، وهي تقابل الأبوذية في الوسط والجنوب العراقي. والعتابة مشتقة من العتاب، وهي بحر من بحور الشعر الوافر ومن مبتكرات عشيرة الجبور. أشهر الناظمين بها رجلان، أولهما حماد الجاسم من الجبور، والثاني عبد الله الفاضل من شيوخ عنزة. وقاعدة العتابة تنظم نوعين، الأول يتكون من 4 أشطر، 3 منها متحدة القافية أي جناس ومختلف المعنى، والشطر الرابع يختم بألف وباء ساكنة زائدة على الوزن، مثل نشتان الاهتيمي وقال مامش، وشللت البياب بكثر ما مش، وشيبني زماني قبل ما مش، نجدامي فوق عاليات الرتاب. أما الثاني فقاعدته كقاعدة الأول، غير أن الشطر الأخير يختم بألف مقصورة وأحيانا بألف ممدودة، مثال أبات الليل تشنبح شاي كانون، عفى على حاجب مجرور تشنون، يا زرع القلب ما يرويه كانون، كؤدا ذار بسنين السخ. تغنى العتابة على الربابة، وقد اشتهر بغنائها مطربو ومطربات الغجر عند تجوالهم في ربوع القبائل العراقية، لأنهم يجدون العزف على الربابة. والعتابة في صيغتها تشبه الأبوذية باختلاف نهاية الشطر الرابع، مثال ما قاله الشاعر في مديح أهله: هلي ما لبسوا خادم من الصوف ولا جزوا ذبيحتهم، من الصوف هلي يا بيط نزلت من الصوف، وكل من ذاك ما أظن نطاب.
قلبو دليلي قلبو دليلي قلبو دليلي عشوجة قبل الحال، قلبو دليلي عشوجة قبل الحال، والله يمكن لاقي لولي بخيبي الغالي، يوالي يوالي حجل بحنا على بالو، والله يمكن لاقي لولي بخيبي الغالي، يا
لي عليها جنت مو حال، انا حال اللي عليها جنت مو حال، شبت والشيب بعد علي مو حال، روض الماء اشوفك بيه مو حال، ربيع يصير من تجبل علي، شدق شلطم شنوحا بعد شب شاي، تخضب من دموع العين شب شاي، خطى ما صاد ساهل عين شب شاي، في الوبعد ولا يرجع علي، يا روحي من البجي والنوح كفاي، ابي ولا ينبسط للناس كفاي، الوصل منك يبد الذات كفاي، نضح ما بالإناء وبان ميه. سعيد اللي وصل حيهم ومرهم، الوصل منهم دول عيلتي ومرهم، يطارش حي منازلهم ومرهم، يقيمون العزا قبل المنيه.
شجاني شجاني حمام القوح من نوحه، شجاني اتركوني اش عامل وياهم، جبون شامل وياهم جبون شامل شامل وياهم شجاني أنا نويم والتهايم جات لي
نص غنائي.
هذا بياضك لو ثلج نازل على روحي منين جيت وفرهدت من بين ايدي روحي ولك هذا بياضك لو ثلج نازل على روحي منين جيت وضيعت من بين ايدي روحي اضمك وين ما اقنع اتغافل نفسك وتطلع اضمك وين ما اقنع اتغافل نفسك وتطلع ما ثق بيك اذا ترجع مو بس بيك ما ثق حتى انا بروحي هذا بياضك لو ثلج نازل على روحي جربتك وما جربت شوقي بلا شوقك جربتك وما جربت شوقي بلا شوقك وما دام شلتك بالجفن من يقدر يبوقك أضمك وين من عندك أضمك وين من عندك وانت وعاذلك ضدك لا شباك ونسدك ولا روحك تبطل صدق وتعوف لروحي هذا بياضك لو ثلج نازل على روحي قدرت طولك والشعر وعيونك وخصرك وما أدري بيش انشغلت ما قدرت صبرك أضمك وين من عندي وودك مو مثل ودي أضمك وين من عندي وودك مو مثل ودي عشق يقضي وعشق يبدي عشق يقضي وعشق يبدي وانت مثل ثلج الجبل صيف وشتا بروحي ولك انت مثل ثلج الجبل صيف وشتا بروحي هذا بياضك لو ثلج نازل على روحي
المستمعين لا نقول لكم وداعا إنما إلى اللقاء بإذن الله.